بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والمستمعين والحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب في طلاق السنة. حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله سبحانه أن تطلق لها النساء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسلمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المرفع رحمه الله تعالى: باب في طلاق السنة. والطلاق كما سبق هو لغة التخلية، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه. تخلية طلاق في اللغة، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، والسنة تقابله البدعة. باب في طلاق السنة يعني الطلاق السني الذي الموافق لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر من حديث عبد الله بن عمر في أنه طلق امرأته وهي حائض، والحديث مشهور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد ذلك، وإن شاء طلق قبل أن يمس. قال: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي من أصح الأحاديث. وفيه أن طلاق السنة أن يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه، وأن طلاقها في الحيض طلاق بدعي ليس طلاق السنة. ولهذا ذكر البخاري في صحيحه قال: طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين. وقال تعالى: فطلقوهن لعدتهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، يعني في طهر من غير جماع. وهذا عبد الله بن عمر طلق امرأته يقال لها اسمها آمنة بنت غفار، ويقال بنت عمار، وفي ذكر في مسلسل محمد أن اسمها النوار. قال حافظ يمكن أن يجمع بأن اسمها آمنة ولقبها النوار، وطلق هو جملة معترضة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، على عهد يعني في عهد رسول الله. فعمر رضي الله عنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ذلك، يعني سأل عمر عن ذلك يعني عن حكم طلاقه. وسيأتي في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه وقال: مره فليراجعها. وهذا أمر وجوب على الصلة، أمر الوجوب. وهذا هو الأصل في الأمر أنه الوجوب، خلافا للأحناف. جمع الأحناف قالوا الأمر الاستحباب، قال عينوا به، قال الشافعي وأحمد، والصواب أنه الوجوب. قالوا: ثم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، يعني حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيه، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر من الحيضة الثانية، ثم إذا شاء أمسك بعد ذلك، يعني بعد الطهر من الحيضة الثانية، وإن شاء طلق يعني في الطهر الثاني قبل أن يمس، يعني قبل أن يجامع. واختلف العلماء في الحكمة في الأمر بالإمساك، فذهب الشافعي وجماعة إلى أنه الحكمة من ذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيه بطهر تام، ثم حيض تام، ليكون تطليقها وهي تعلم براءتها إما بحمل أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، أو ليرغب في الحمل إذا انكشفت حاملا فيمسكها لأجله. وقال آخر من العلم: الحكمة في ذلك ألا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فإذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة، لأنه قد يطول مقامها معه فيذهب ما في نفسه من ما حصل في الماضي فيجامعها فيمسكها. وقوله في الحديث: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، يعني في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن. فقل لعدتهن، قيل إن اللام كما قول القائل: كتبت هذا الكتاب لخمس ليال خلونا من الشهر، يعني في وقت خلا فيه الشهر. احتج بعضهم بهذا الحديث على أن الأقراء هي الأطهار، لأنه قال: أطلقها في الظهر الثاني. وهذا مذهب الشافعية، أن الأقراء التي تعتمد هي الأطهار دون الحيض. وقول الثاني أن الأقراء هي الحيض، وهذا هو الصواب. والنبي صلى الله عليه وسلم فطم مكثي قدر ما تحبسك أقرائك. فالشافعية يرون أن العدة ثلاثة أطهار، والأحناف وجماعة يرون أنها تعتد بالحيض، وهذا هو الصواب، صواب أنها تعتد بالحيض، يعني أدلة كثيرة. نعم، سيأتي أن الحديث بعد أنه يجوز لها أن يطلقها في الطهر الأول لا في الطهر الثاني. نعم نعم نعم
في سؤال
سيأتي بعد الكلام، في كلام طويل فيها. نعم،
أحسن الله إليك. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر طلق امرأة له وهي حائض تطليقة، بمعنى حديث مالك.
نعم، هنا الشاهد قال: طلقها تطليقة، فيه ظهر بهذه الرواية أنه إنما كان ابن عمر طلق امرأته في تطليقة واحدة. نعم،
سن الله
ولم يطلقها ثلاثا. نعم،
سن الله إليك. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت أو وهي حامل.
نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، وفيه أن الطلاق المشروع طلاق السنة في حالين: الحالة الأولى في الطهر الذي لم يمسها فيه، والحالة الثانية في حال تبين الحمل. هذا هو الطلاق المشروع، سنة أن يطلقها إما في طهر لم يمسها فيه، والحالة الثانية نطلقها حاملا تبين حاملها. وفي هذا الحديث أنه قال: مره فليراجعها ثم ليطلقها إذا طهرت، ولم يقل كالرواية الأولى: المستكات ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ظاهر أنه يطلقها في الطهر الأول. احتج جمع من أهل العلم بهذا الحديث على جواز الطلاق حال الطهر ولو كان هو الذي يلي الحيضة التي طلقها فيه، وذهب إلى هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله وروى عن الإمام أحمد وأحد الوجهين الشافعي أنه يجوز له أن يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي يمسكها فيه عملا بهذا الحديث. وذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في الوجه الآخر وأبو يوسف الصاحب الأول لأبي حنيفة ومحمد الحسن إلى المنع، وأنه لا يطلقها في الطهر الأول وإنما يطلقها في الطهر الثاني كما سبق في الحديث الذي رواه الشيخان، وما فلنمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدأ لها أن يطلقها فليطلقها. والقائلون بأنه يجوز له أن يطلقها في الطهر الأول استدلوا بهذا الحديث، قالوا بأن المنع إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت زال وجب التحريم فجاز الطلاق. وأما المانعون استدلوا بالحديث الأول، قالوا فيه نص أنه لا يطلقها في الطهر الذي للحيضة الذي كان طلقها فيه، بل في الطهر الثاني للحيضة أو وهي حامل، قوله في الحديث أو حامل وهي حامل أو وهي حامل، احتج به العلماء على أنه إذا طلقها وهي حامل فهو مطلق للسنة، ولهذا بول قال باب في طلق السنة. ويطلقها في أي وقت من الحمل، في وقت شاء في الحمل كما ذهب إلى كافة العلماء. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه أبو يوسف إلى أنه يجعل بين وقوع التطليقتين شهرا، يعني لو أراد أن يطلقها مرة أخرى وهي حامل يجعل بينهما شهر حتى يستوفي التطليقات الثلاث. وأما محمد الحسن صاحب أبي حنيفة فرأى ووافقه جمع من العلم فرأوا أنه لا يقع لها الطلاق وهي حامل أكثر من تطليقة واحدة، بل يتركها حتى تضع حملها ثم يوقع سائر التطليقات. ولا شك أن العمل بالحديث الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة، لأنه صريح وفي تفصيل، قال مره، قال النبي عمر مره فليراجعها. وسيأتي أيضا كذلك في الحديث الذي بعده أنه أمرها أن يرتجعها ويمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في الطهر الثاني. نعم، هذا في الحديث الذي بعده، هذا أيضا فيه كما دل عليه الحديث السابق. نعم،
سن الله إليك. حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال مره فليراجعها ثم ليمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس فذلك العدة فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله عز وجل.
نعم، وهذا الحديث أخرجه الشيخان والنسائي، وهذا الحديث من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، والحديث الأول من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر هو من أصحاب السند، هو موافق لرواية سالم موافق لرواية نافع عن ابن عمر، فيه أنه يطلقها في الطهر الثاني بخلاف الرواية التي قبلها رواية محمد بن عبد الرحمن ولا أبي طالب عن سالم أنه ظاهره أنه يطلقها في الطهر الأول، لكن رواية مالك عن نافع وسالم عن عمر يطلقها في الطهر الثاني، وفيه الإنكار على من طلق في الحيض وأنه طلق بدعي محرم، ولهذا قال تغيض، لكن لما ذكر عمر للرسول تغيض يعني غضب عليه الصلاة، ففيه الإنكار على من طلق في الحيض وأنه طلق بدعي محرم. واختلف العلماء في وقوعه هل يقع أو لا يقع، الجمهور على أنه يقع ولو كان بدعيا، واستدلوا بقوله مره فليراجعها، والرجعة إنما تكون بعد الطلاق، وقال آخر لا يقع لأنه ليس عليه أمر الله ورسوله. قوله فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا دليل على حرمة الطلاق في الحيض، لأن الغضب لا يكون بغير حرام، لولا أنه حرام لما تغيض النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في قوله ثم إن شاء طلقها طاهرا، ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمس، كلمة طاهرا هل المراد انقطاع الدم أو التطهر بالغسل؟ على قولين، يعني ما هو رواية عن الإمام أحمد، الراجح أنه بعد الغسل، ثم يسمى طاهرا يعني بعد الغسل، نعم يعني بعد غسل من الحيضة الثالثة، نعم إذا غسلت من حيضتها في حديث رواية النسائي مر عبد الله فليراجعها، فإذا غسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها وإن شاء يمسكها فليمسكها كما أمر الله، يقول كما أمر الله يعني في قوله فطلقهن لعدتهن. وعلى هذا يقال إن يروى أن رجلا طلق امرأته فلما دخلت مكان الاغتسال دق عليها الباب، وكانت الثالثة الحيضة الثالثة، وقال إنه راجعها. هذه فائدة الآن الخلاف، القول بأنها تخرج من العدة من قطاع الدم لا تحل له، وقول بأنها لا تحل حتى تصل تحل له. طيب، وسيأتي إن شاء الله الكلام على بقية الحديث في هذا، لأن المقيم رحمه الله أطال في هذا، وهل يقع الطلاق في الحيض أو لا يقع، ذكر ما يقوم من 20 صفحة في هذا مقيم في التهذيب السنة على هذا الكلام، على هذا على مسألة الطلاق في الحيض، والجماهير على أنه يقع، حتى قال بعضهم إن هذا شذوذ، كما قال إنه شذوذ أشد أهل الظاهر، فقالوا إنه لا يقع. الشيخ الإسلام اختاره ابن القيم رحمه الله، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه إن شاء الله الدرس القادم، لأن الكلام الباب لا زال فيه حديث، فيه بحوث طويلة. نعم،
سن الله إليك،
قف على الحديث. نعم، سم. نعم، ثلاثة أطهار لا بد من رأي، ثلاثة أطهار لا العدة ثلاثة أطهار. لا بد تكمل الطهر الثالث، لا بد من رأي ثلاثة أطهار.